الكلام فيما لو كان عندنا في هذا الفصل التالي فيما لو كان عندنا استثناء، وكان هذا الاستثناء واقعا عقيد جمل متعددة متعاطفة فيما بينها، حيث وقع الكلام بين الأصوليين في ماذا؟ في أن هذا الاستثناء هل يكون راجعا إلى الجملة الأخيرة أو أنه يكون راجعا إلى جميع الجمل التي سبقته. طبعا العلماء عنونوا هذا الفصل بالاستثناء المتعقد للجمل المتعددة المتعاطفة فيما بينها، ولكن الكلام لا يختص بالاستثناء، بل يجري الكلام في سائر التوابع غير الاستثناء، من قبيل النعت، من قبيل الحال، وغير ذلك من القيود اللي هي تعد من التوابع، والتي يقع الكلام أنها إذا وقعت عقيد جمل متعددة متعاطفة فيما بينها يكون هذا التابع ويكون راجعا إلى الجملة الأخيرة فقط أو يكون راجعا إلى جميع الجمل التي سبقته. فإذا صحيح العلماء عنونوا البحث بالاستثناء، ولكن البحث لا يختص بالاستثناء ويجري فيما هو كالاستثناء من قبيل النعت والحال وغيرهما من التوابع. طيب المثال المشهور لهذا البحث بين الأصوليين قوله تعالى إن الذين يرمون في سورة النور إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه الجملة الأولى، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه الجملة ثانية، وأولئك هم الفاسقون، هذه الجملة الثالثة. لاحظوا جملات ثلاث متعاطفة فيما بينها. ثم ماذا قال عقيب الجمل الثلاث؟ فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هون يقع السؤال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، هذا الاستثناء هل هو راجع للجملة الأخيرة فقط؟ شو يعني راجع للجملة الأخيرة فقط؟ يعني أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فليسوا بفاسقين، وأما الجملتان السابقتان على الجملة الأخيرة فلا يرجع الاستثناء إليهما، وبالتالي هما باقيتان على عمومهما، يعني اجلدوهم 80 جلدة حتى لو تابوا، لأنه إلا الذين تابوا مو راجع لإجلدوهم 80 جلدة، لا تقبلوا لهم شهادة أبدا حتى لو تابوا، لأنه إلا الذين تابوا مو راجع للا تقبلوا لهم شهادة أبدا، إلا الذين تابوا راجع فقط وفقط إلى الجملة الأخيرة وهي قوله وأولئك هم الفاسقون. هذا احتمال في المسألة، رجوع قوله تعالى إلا الذين تابوا إلى الجملة الأخيرة فقط، وأما الجملتان السابقتان على الجملة الأخيرة فباقيتان على عمومهما. والاحتمال الثاني في المسألة أن نقول لا، قوله تعالى إلا الذين تابوا راجع إلى الجملة الثلاث، بالتالي حتى الجلد 80 جلدة وإقامة حد القذف عليهم ماذا؟ منوط بعدم توبتهم لقوله إلا الذين تابوا، فإن تابوا فلا تجلدوهم، وقوله ولا تقبل لهم شهادة أبدا أيضا منوط بعدم توبتهم، فإن تابوا فاقبلوا شهادتهم، وبذلك نكون قد أرجعنا الاستثناء إلى جميع الجملات السابقة على الاستثناء. توضحت صورة النزاع في المسألة؟ طيب تحقيق المسألة أيها الإخوة، الماتن نبه على أمرين، الأمر الأول على أمرين مفروغ عنهما قبل الدخول في البحث في المسألة. الأمر الأول المفروغ عنه أنه لا شك في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة. ليش؟ لأن رجوع الاستثناء إلى الجملات السابقة مع عدم رجوعه إلى الجملة الأخيرة اللي هي ملتصقة بالاستثناء، هذا ماذا؟ مستهجن عرفان، مستهجن عرفان. أن يكون الاستثناء راجعا إلى الجملات السابقة ولكنه لا يرجع إلى الجملة الأخيرة اللي هي متصلة بالاستثناء، هذا مستهجن عرفان وخارج عن أساليب البيان المتعارفة، خارج عن أساليب البيان المتعارفة. هذا الأمر الأول الذي لا بد أن يكون مفروغا عنه، وهو رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة. طبعا رجوعه إلى الجملة الأخيرة مسلم، أما رجوعه إلى الجملة الأخيرة بخصوصها فهو اللي موضع شك، لأنه نحن نقطع برجوعه إلى الجملة الأخيرة، ولكن إما يرجع إليها بخصوصها أو يرجع إليها وإلى جميع ما سبقها. فإذا ما فينا نقول المسلم رجوعه إلى الجملة الأخيرة بخصوصها، لو قلنا المسلم رجوعه إلى الجملة الأخيرة بخصوصها ما بقى في نزاع بالمسألة، معناته يرجع إلى الأخيرة ولا يرجع إلى ما سبقها. لا، أصل رجوعه إلى الجملة الأخيرة مسلم، ولكن هل يرجع إلى الأخيرة بخصوصها أو يرجع إلى الأخيرة في ضمن مجموع الجملات التي يرجع إليها، هذا هو محل كلام ونقاش. ولكن لا ينبغي الشك في أصل رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، هذا أولا. ثانيا الأمر الثاني المسلم والذي لا ينبغي الشك فيه هو إمكان رجوع الاستثناء إلى ماذا؟ إلى الجميع. إمكان، مو فعلية رجوعه إلى الجميع، لأنه لو كان فعلية رجوع الاستثناء إلى الجميع أمر مسلم ولا إشكال فيه، أيضا لما وقع النزاع في المسألة لقلنا الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل وفي أمان الله. لا، إن كان رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل التي سبقتنا هذا أيضا ينبغي أن يكون أمرا مسلما لا إشكال فيه، وإن كان صاحب الكفاية نبه إلى أنه قد يظهر من صاحب المسائل صاحب المعالم أنه ماذا؟ أن إمكان رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل محل إشكال عنده، لذلك مهد صاحب المعالم مقدمة طويلة لبيان ماذا؟ لبيان إمكان رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل السابقة. فيظهر من فعله هذا ومن تمهيده مقدمة طويلة لبيان رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل، يظهر أن رجوع الاستثناء عنده إلى جميع الجمل محل إشكال عند صاحب المعالم. شو هي المقدمة اللي قدمها صاحب المعالم؟ خلاصة المقدمة اللي قدمها أن الوضع على قسمين، مرة بيكون وضع عام موضوع له عام، مرة بيكون وضع عام موضوع له خاص، والوضع في الاستثناء من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. فإذا الاستثناء موضوع ماذا؟ مو لكلي الإخراج بل للنسب الإخراجية المتعددة، لأن الوضع فيه عام والموضوع له خاص. بما أن الاستثناء موضوع للنسب الإخراجية المتعددة فلا مانع من ماذا؟ من أن يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل التي سبقته. ليش؟ لأنه موضوع للجمل للنسب الإخراجية المتعددة، يعني موضوع للنسبة الإخراجية من الجملة الأولى وللنسبة الإخراجية من الجملة الثانية وللنسبة الإخراجية من الجملة الثالثة وهكذا، فلا يمتنع رجوع الاستثناء عندئذ إلى الجمل المتعددة التي سبقته. من خلال هذا الذي قام به صاحب المعالم ومن خلال المقدمة التي قدمها يظهر أنه بالنسبة إليه رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل التي سبقته محل إشكال، لذلك احتاج إلى تقديم هذه المقدمة. الماتن نبه أنه أصل إمكان رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل التي سبقته أمر واضح لا خلاف فيه ولا إشكال فيه، ولا يتوقف على هذه المقدمة التي قدمها صاحب المعالم، لا يتوقف على هذه المقدمة التي قدمها صاحب المعالم. ليش يا أخوان؟ لأنه رجوع الاستثناء إلى الجمل المتعددة لا يعني أن هناك إخراجات متعددة كل إخراج راجع إلى جملة من هذه الجمل حتى نقول أنه هذا يتوقف على كون الاستثناء موضوعا بالوضع العام والموضوع له الخاص، بل رجوع الاستثناء إلى الجمل المتعددة يعني أن هناك إخراج واحد، إلا أن طرف الإخراج وهو المخرج منه متعدد، فالتعدد إنما هو في طرف الإخراج لا في الإخراج نفسه، ولذلك لا يفترق الحال بين أن نقول بأن الاستثناء موضوع بالوضع العام والموضوع له العام أو بالوضع العام والموضوع له الخاص، لأنه على كلا التقديرين الإخراج واحد والتعدد إنما هو في طرف الإخراج أي المخرج عنه والمخرج منه. والمثل قال هذا أشبه ما يكون بما لو اتحد المخرج منه وتعدد المخرج. أكرم العلماء إلا الفساق والنحاة منهم، هون المخرج منه واحد وهو العلماء، المخرج ما هو؟ المخرج هو الفساق والنحاة. هون تعدد المخرج هل يوجب تعدد الإخراج أم أن الإخراج واحد والمخرج هو الذي تعدد طرفه الذي تعدد؟ فكذلك فيما لو تعدد المستثنى منه والمخرج منه واتحد المخرج من قبيل مسألتنا فإن الإخراج يكون واحدا والتعدد في طرف الإخراج وهو المخرج منه، ولذلك يمكن رجوع الاستثناء إلى جمل متعددة سواء قلنا بأن الوضع في الاستثناء عام والموضوع له عام كما هو مبنى صاحب الكفاية، أو قلنا بأن الوضع في الاستثناء عام والموضوع له خاص وهو النسب الإخراجية المتعددة كما هو مبنى صاحب المعالم. لذلك الأمر الثاني اللي هو محل اتفاق هو إمكان رجوع الاستثناء إلى ماذا؟ إلى الجمل المتعددة. فإذا بعد أن يتضح هذان الأمران اللي هن أن أصل رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة مسلم، وأن إمكان رجوع الاستثناء إلى الجمل المتعددة مسلم، عند ذلك نقول نقول رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة بما أنه متيقن فإنه ماذا؟ فإنه يكون محتفا بعموم الجملات السابقة، ومما يصلح عرفا للاتكال عليه فماذا؟ فيمنع من جريان أصالة العموم في الجملات السابقة، لأن أصالة العموم في الجملات السابقة إنما تجري فيما لو لم يكن هناك ما يكتنف الكلام عرفا ويصلح لاتكال المتكلم عليه في ترك التخصيص. لذلك الماتن يقول المتيقن هو رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، أما رجوع إلى ما سبقها أيضا فهذا ماذا؟ فهذا مشكوك ولا يمكن التمسك بأصالة العموم في الجملات السابقة على الجملة الأخيرة لاكتناف الكلام عرفا بما يصلح للقرينية ولاكتناف الكلام عرفا بما يصلح لاتكال المتكلم عليه، فتصير الجملتان الأوليان مشملتين ولا تجري فيهما أصالة العموم إلا على مبنى مثل صاحب الفصول اللي بيقول ماذا؟ بجريان أصالة الحقيقة تعبدان، إلا على مبنى صاحب الفصول القائل بجريان أصالة الحقيقة تعبدان.
صاحب مش حكيم القاضي مش حكيم. لا كيف بيستخدم أساليب جد أكثر من الإجماع ولا يعرف مراده؟ يعني إحنا مقصرين بتفصيل النتيجة أو المولى مش حكيم مستخدم التعبير التلقيس وأساليب.
لا لا إذا كان هذا الأمر مما يصح الاتكال عليه عرفا فاستعماله كأسلوب بياني في مقام بيان مراده الجدي لا ينافي الحكم. لذلك لما بيقولوا أن يكتنف الكلام عرفا ما يصح الاتكال عليه، يعني ما يصح يتأتى للعرف الاتكال عليه في ترك التخصيص. إذا كان هذا مما يتكل عليه العرف في ترك التخصيص عادة فلا يكون اللجوء من قبل الشارع إلى مثل هذا الأسلوب في بيان مراده خلاف الحكم. خلاف الحكم
لا عارفين أنه العام خصص ولا عارفين أنه العام
بالنهاية إذا كان المعموم غير مقصود للمولى يجب أن يتوفر كلام المولى على ما يمنع من التمسك بالعموم، إما الذي يمنع من التمسك بالعموم إما ذكر المخصص أو ذكر ما يمنع من ماذا؟ من جريان أصالة العموم في الكلام اللي بيؤدي نتيجة التخصيص. لأنه إذا وجد في الكلام ما يمنع من جريان أصالة العموم فستكون النتيجة الإجمال والاقتصار على القدر المتلقى. كلاهما يحقق غرض المولى. يعني مش بالضروري أن المولى إذا لم يكن العموم مرادا له أن يأتي بالمخصص، بل يكفي أن يحف كلامه بما يمنع من جريان أصالة العموم بحيث يقتصر على القدر المتيقن بالكلام. هذا يؤدي نتيجة التخصيص، يؤدي نتيجة التخصيص. على كل حال قال فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة. طبعا بعض الشراح الكفي قالوا المتن كان ينبغي أن يقول بجمل متعددة متعاطفة فيما بينها، يعني لابد أن تكون هذه الجمل المتعددة متعاطفة فيما بينها. أما لو لم تكن الجمل المتعددة متعاطفة فيما بينها بل كانت منفصلة عن بعضها البعض كقوله أكرم العلماء، أكرم الصلحاء، أكرم الشعراء، ثم قال بعد ذلك لا تكرم الفساق، فعند ذلك هذا لا يدخل في ماذا؟ في مسألتنا التي نحن فيها. ليش؟ لأنه لا تكرم الفساق هذا إذا تم له عموم أو إطلاق فليكون معارضا لتلك العمومات بنسبة العموم والخصوص من وجه، لأن الفاسق قد يكون عالما قد لا يكون عالما، قد يكون كريما قد لا يكون كريما، قد يكون شاعرا قد لا يكون شاعرا. وإذا لم يتم له عموم أو إطلاق فعند ذلك ماذا؟ بل علمنا أنه لا يراد من الفساق مطلق الفساق بل حصة خاصة من الفساق، فعند ذلك تسقط تلك العمومات عن الحجية جميعا. ليش؟ للعلم بتخصيص أحدها على نحو الإجمال. أكرم الفساق إذا لم يتم له عموم أو إطلاق إما مقصود الفساق من الشعراء أو الفساق من العلماء أو الفساق من الكرماء، بالتالي تسقط تلك العمومات عن الحجية للعلم بتخصيص أحدها على نحو الإجمال. شاهد الكلام أنه كان ينبغي أن يعطف الماتن على قوله الاستثناء المتعقب لجمل متعددة أن يقول لجمل متعددة متعاطفة فيما بينها، لأن هذا هو محل الكلام بين الأعلام في أن الاستثناء هل يكون راجعا للجملة الأخيرة أو لجميع هذه الجملات. قال هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة، يعني راجع إلى خصوص الأخيرة، أو لا ظهور له في واحد منهما، يعني لا هو ظاهر في الرجوع إلى الكل ولا هو ظاهر في الرجوع إلى خصوص الأخيرة بل يكون مجملا ومرددا بين الأمرين. قال بل لا بد في التعيين، في تعيين أنه راجع إلى الكل أو إلى خصوص الأخيرة من قرينة، ومع عدم القرينة فإنه يكون ماذا؟ مجملا ومرددا بين الأمرين، أقوال كما اتضح عندكم أقوال ثلاثة في المسألة، والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أي حال، الكل متفقون على ذلك، راجعون إلى الأخيرة. نعم، مو راجع إلى الأخيرة بخصوصها، إذا راجع إلى الأخيرة بخصوصها صار هذا أحد الأقوال في المسألة. الرجوع إلى الأخيرة بخصوصها معناها الرجوع إلى الأخيرة وعدم الرجوع إلى ما سبقها، لا لا، المتفق عليه أصل الرجوع إلى الأخيرة، أما أنه يرجع إليها بخصوصها أو في ضمن الكل فهذا هو محل الكلام. لذلك قال لا إشكال في رجوعه أي الاستثناء إلى الأخيرة على أي حال، يعني سواء قلنا برجوع إلى الكل فهو راجع إلى الأخيرة، أو قلنا برجوع إلى الأخيرة بخصوصها فهو راجع إلى الأخيرة. ضرورة وبداهة أن رجوعه أي الاستثناء إلى غيرها أي إلى غير الأخيرة بلا قرينة، يعني يكون راجع إلى غير الأخيرة بلا قرينة، خارج عن طريقة أهل المحاورة ومستهجن عرفا وليس من الأساليب البيانية المتعارفة أن يؤتى بالاستثناء عقيب جمل ثلاث متعاطفة ويكون هذا الاستثناء راجعا إلى غير الأخيرة ولا يرجع إلى الأخيرة، هذا يحتاج إلى مؤنة بيان زائد إلى قرينة، وإلا مع عدم القرينة هذا مستهجن وخارج عن الأساليب البيانية المتعارفة. قال وكذا، وكذا معطوف على قوله لا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة، وكذا أي ولا إشكال في صحة رجوعه، مو في أصل رجوعه إلى الكل، في صحة رجوعه إلى الكل، في إمكان رجوعه إلى الكل، وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه الله، تجاوزوا العارض الثاني يا أخوان، وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم أنه محل الإشكال والتأمل، يعني أنه أن الرجوع الاستثناء، أن إمكان وصحة رجوع الاستثناء إلى الكل محل الإشكال والتأمل عنده. منين تراءى هذا الأمر من كلام صاحب المعالم؟ لاحظوا سؤال داخل الجملة المعترضة، حيث مهد مقدمة لصحة رجوعه أي الاستثناء إليه أي إلى الكل، فمن خلال تمهيد مقدمة طويلة لبيان صحة رجوع الاستثناء إلى الكل يستكشف أنه عند صاحب المعالم رجوع الاستثناء إلى الكل محل إشكال وتأمل، ولذلك صاحب المعالم بنى صحة الرجوع إلى الكل على كون الاستثناء موضوعا بالوضع العام والموضوع له الخاص. طيب ليش يا صاحب الكفاية أنت هذا مو موضع إشكال وتأمل عندك ولا يحتاج إلى تمهيد مقدمة ترتبط بأن الاستثناء وضعه من أي أقسام الوضع هو؟ قال وذلك يعني صحة الرجوع إلى الكل وإمكان الرجوع إلى الكل ضرورة وبداهة أن تعدد المستثنى منه، لأنه إذا قلنا أن الاستثناء راجع إلى الجمل المتعددة معناتها المستثنى منها متعدد، معناتها ماذا؟ فاجلدوهم 80 جلدة إلا أن يتوبوا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا أن يتوبوا، وأولئك هم الفاسقون إلا أن يتوبوا، فتعدد المستثنى منه. لذلك قال وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى مع وحدة المستثنى منه، كقولك أكرم العلماء إلا زيدا وعمرا وبكرا، أكرم العلماء إلا الفساق والنحاة منهم، كتعدد المستثنى منه لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى، مو الأداة أداة الاستثناء تكون مستعملة في استثناءات متعددة وفي إخراجات متعددة حتى يتوقف صحة رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدمة عليه، على ماذا؟ على كون وضعه من الوضع العام والموضوع له الخاص، أبدا. الأداة حتى مع تعدد المستثنى منه لم يتعدد معناها، بل هي بحسب المعنى مستعملة في استثناء واحد وإخراج واحد، والتعدد هو في طرف الإخراج. لذلك قال لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداء بحسب المعنى. كان الموضوع له، يعني سواء أكان الموضوع له في الحروف واللي منها أدوات الاستثناء عاما، يعني الموضوع له عام، يعني الوضع عام والموضوع له عام، أو كان الموضوع له خاصا، يعني الوضع عام والموضوع له خاص. فإذا ما فلته صاحب المعالم من جعل إمكان رجوع الاستثناء إلى الجمل المتعددة مبني على كون وضعه من قبيل الوضع العام والموضوع له خاص في غير محله، سواء كان الاستثناء موضوع لمعناه بالوضع العام والموضوع له الخاص أو بالوضع العام والموضوع له العام، يمكن رجوعه إلى الجمل المتعددة، لأن الأداة مستعملة في معنى واحد، والتعدد إنما هو في طرف هذا المعنى، في طرف الإخراج، في المستثنى منه والمخرج منه، كما يكون الإخراج واحدا والتعدد في طرف المخرج والمستثنى. قال وكان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا، كما هو محل الكلام في مسألتنا لو أرجعنا الاستثناء إلى الجمل المتعددة، كان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه فيما كان المستثنى منه واحدا. ما في فرق سواء المستثنى منه واحد أو متعدد، الأداة مستعملة في نفس المعنى وهو الإخراج. قال كما هو الحال في المستثنى، كما أنه سواء كان المستثنى واحد أو متعدد الأداة مستعملة في معنى واحد وهو الإخراج، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال. خلاصة الكلام أن التعدد سواء في طرف المستثنى منه أو في طرف المستثنى لا يجب تعددا في معنى الأداة، بل الأداة مستعملة في معنى واحد وهو الإخراج. قال وتعدد المخرج اللي هو المستثنى أو المخرج عنه اللي هو المستثنى منه خارجا لا يوجب هذا التعدد للمخرج أو المخرج منه خارجا، لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما. أداة الإخراج مفهوما استعملت في معنى واحد له طرفان مستثنى ومستثنى منه، المستثنى والمستثنى منه قد يتحدان خارجا وقد يتعددا خارجا بلا أن يوجب ذلك تعددا في معنى الأداة. قال وبذلك يظهر، أو أي من خلال ما بيناه من عدم التفاوت في معنى الأداة، يظهر أنه لا ظهور لها أي للأداة في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة. ليش؟ لأنه الأداة تدل على معناها وهو الإخراج القائم بين المخرج عنه والمخرج، أما أن المخرج عنه واحد أو متعدد فهذا خارج عن مدلول الأداة ويحتاج إلى قرين خارجي تعينه. فكما نحتمل أن المخرج عنه واحد وهو الجملة الأخيرة، نحتمل أنه متعدد وهو الجمل التي سبقت الاستثناء، كلاهما خارج عن مفاد الأداة ومعنى الأداة ومدلول الأداة. ولذلك لا يمكن أن نقول أن الأداة بما هي ظاهرة في الرجوع إلى الجملة الأخيرة، ولا يمكن أن نقول ظاهرة في الرجوع إلى جميع الجمل، لأن كلا الأمرين خارج عن معناه. الأداة ظاهرة في الإخراج، إخراج المستثنى من المستثنى منه، ظاهرة في ماذا؟ في معنى له طرفان مستثنى ومستثنى منه، وتحديد أن المستثنى منه هو واحد خارجا أو متعدد خارجا، هذا خارج عن معنى الأداة ومفاد الأداة ويحتاج إلى قرينه. ولذلك قال وإن كان الرجوع إليها، إليها إلى ماذا؟ إلى الأخيرة، إلى الجملة الأخيرة، متيقنا على كل تقدير. شو يعني متيقنا على كل تقدير؟ يعني سواء قلنا الأداة راجعة للأخيرة بخصوصها فهي راجعة إلى الأخيرة، أو قلنا راجعة إلى الجميع فهي راجعة إلى الأخيرة ضمن الجميع. فعلى كلا التقديرين الرجوع إلى الأخيرة متيقن. نعم، غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم. يعني كما أن الجملة الأخيرة لا تكون ظاهرة في العموم، ليه؟ لأنه الاستثناء متيقن رجوعه إلى الأخيرة، فلا يكون للأخيرة ظهور في العموم. كذلك غير الأخيرة لا يكون له ظهور في العموم. يا أخوان، الأخيرة ليش لا ظهور لها في العموم؟ لأننا على يقين من رجوع الاستثناء إليها. طيب غير الأخيرة نحن مش على يقين من رجوع الاستثناء إليها، لماذا لا ظهور لها في العموم؟ قال لاكتنافه، يعني غير الأخيرة، لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه في العموم. يعني هو مكتنف عرفا بما يمنع من ظهوره في العموم. هذا من الموارد اللي يكتنف الكلام عرفا ما يصح الاتكال عليه في ترك التخصيص. يعني نحتمل أن المتكلم لم يرد العموم من الجملتين الأوليين وترك التخصيص فيهما اتكالا على التخصيص الذي جاء به عقيب الجملة الأخيرة. يعني بدل أن يقول هكذا فازدوهم 80 جلدة إلا إن تابوا، ولا تقبل لهم شهادة أبدا إلا إن تابوا، وأولئك هم الفاسقون إلا إن تابوا، بدل أن يقول ذلك قال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا إن تابوا. هذا شيخنا عرفا مما يصح الاتكال عليه في ترك التخصيص في الجملتين الأوليين. بما أنه يصح الاتكال عرفا فما بيكون اعتماد المولى لهذا الأسلوب خلاف الحكمة، لأن كل أسلوب متعارف عند أهل المحاورة يعتمده المولى يكون اعتماده لهذا الأسلوب على وفق الحكمة. يعني نرى أن العرف لو أرادوا إرجاع الاستثناء إلى جميع الجمل لماذا لذكروه عقيب الأخيرة واتكلوا على التعاطف بين الجمل في رجوعه إلى جميعها. هذا من الطرق التي يسلكها العرف. فإذا كان هذا من الطرق التي يسلكها العرف ونحتمل أن الشارع سلكها هنا، فعند ذلك لا يبقى للجملتين الأوليين ظهور في العموم. لذلك قال لاكتنافه، أي الجملتان الأوليان بما لا، طبعا احكي جملتان الأوليان يعني بالمثال اللي نحن جعلناه نحو كلامنا، بما لا يكون معه ظاهرا فيه أي في العموم. مع وقوع الاستثناء عقيب الجملة الأخيرة وتعاطف الجمل مع بعضها البعض لا تكون الجمل السابقة على الأخيرة ظاهرة في العموم، فلا بد في مورد الاستثناء فيه في ماذا؟ يعني فيما قبل الأخيرة، عم بذكر الضمير الماتن بلحاظ ما قبل الأخيرة دائما، لا بد في مورد الاستثناء فيما قبل الأخيرة. شو نتمسك بالعموم ولا نرجع لمقتضى الأصول العملية؟ نرجع لمقتضى الأصول العملية، لأنه بالجمل ما قبل الأخيرة ما عندنا عموم. قال فلا بد في مورد الاستثناء فيه، أي في ما قبل الأخيرة، من الرجوع إلى الأصول العملية. طبعا اللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا، كما أشرنا في بعض الفصول السابقة أنه يظهر من كلام صاحب الفصول، صاحب الفصول لأنه يبني على أصالة الحقيقة تعبدا، حتى لو اقتنف الكلام ما يصلح للاتكال عليه عرفا في ترك التخصيص، بيقول لك ماذا؟ بيقول لك نبني على أصالة العموم، لأن العموم هو المعنى الحقيقي لللفظ ويبنى على أصالة الحقيقة تعبدا. لذلك قال اللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا، لا من باب الظهور الكاشف نوعا عن المراد الجدي، بل الأصل هو الحقيقة تعبدا كما شرحناه فيما سبق، فيكون المرجع عليه البناء على 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 أصالة الحقيقة تعبدا، يكون المرجع أصالة العموم في الجملات السابقة على الأخيرة إذا كان العموم ماذا؟ وضعيا. أما إذا كان العموم في الجملات السابقة على الأخيرة إطلاقيا فحتى مثل صاحب الفصول ماذا يقدر يرجع إلى أصالة العموم؟ ليه؟ لأنه تنهدم ويحدي من مقدمات الحكم بوجود ما يصلح للقريمية على التقييد. قال لا، ما إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكم فإنه لا يكاد تتم تلك المقدمات مع صروح الاستثناء للرجوع إلى الجميع، لأن الاستثناء بما أنه صالح للرجوع إلى الجميع يكون ماذا؟ مما يصلح للقريمية على التقييد، فتنهدم مقدمات الحكمة في الجملات السابقة على الأخيرة. فتأمل بعض الشراح والمحشين أيها الإخوة، قالوا لعل مرجع الأمر بالتأمل هو أنه على مبنى صاحب الفصول يتمسك في أصالة العموم سواء كان العموم بالوضع أو بالإطلاق، إذا معنى محتمل، ولكن ما تنشرح التأمل هو بنفسه بالحاشي بحاشية الكتاب. قال إشارة إلى أنه يكفي في منع جريان المقدمات صلوح الاستثناء لذلك لاحتمال اعتماد المطلق حينئذ في التقييد عليه لاعتقاد أنه كاف فيه. اللهم إلا أن يقال إن مجرد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه غير صالح للاعتماد، ما لم يكن بحسب المتفاهم عرفا ظاهرا في الرجوع إلى الجميع، فأصالت الإطلاق مع عدم القرينة محكمة لتمامية مقدمات الحكم. فأفهم يعني خلاصة الأمر بالتأمل أنه قد يقال بأنه يمكن الرجوع إلى أصالة الإطلاق في الجملات السابقة على الأخيرة، وإن احتمل كون الاستثناء مقيدا لجميع الجمل، ولا يمتنع الرجوع إلى أصالة الإطلاق إلا إذا أحرز رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل. والحمد لله رب العالمين. نعم، شو أضف يعني لازم يكون في قرينة عن جاهز؟
يعني لأن كل عامل مخصص لكل
عامل
حتى نحن
نرفع. صحيح، ما بنرفع اليد عن الظاهر المجمل.
إذا في احتمال يكون مخصص
لح يجي معنا نحن ببحث الظهور، إنه بس نقول الكلام مكتنف بما يصلح للقرينية مش معناته ذلك انه الكلام مكتنف بما هو مجمل، لانه المجمل ليس حجة في ذاته، فكيف يصلح لرفع اليد عن حجية الكلام الظاهر في العموم؟ مرادنا بمكتنف بما يصلح للقرينية انه من طرق من الطرق التي يعتمدها العقلاء لبيان عدم إرادة العموم هو هذه الطريقة. مو أنه مجمل، لا، هذه طريقة عقلائية معتمدة، يعني تارة ببين عدم إرادة العموم من خلال ذكر المخصص، وتارة يتكل في بيان عدم إرادة العموم على المجيء بالمخصص عقيب الجملة الأخيرة في الجمل المتعاطفة. هذا يجي توظيفه ببحث الظهورات، وان كان جمله من العلماء تعرضوا له في هالمباحث قالوا لابد، لانه ترددت هذه الكلمه كثيرا، الكلام مكتنف بما يصلح للقرينيه، فلا بد من توضيح شو مقصودنا من اكتناف الكلام بما يصلح للقرينيه.
المفروض
انه ما لا، ولكن قد يتعلق غرض المولى احيانا بالاجماع، قد يتعلق
بكل اجماع
موارد نادره، والا الاصل هو
المفروض بهذه المساله يترتب عليها احكام التوبه سنه لا او لا يفتى. فبيصير المولى لما بيعرف انه المعنى عند العرف مردد الامرين ولا بد من ترجيح حتى يحصل احد الامرين.
نعم،
مش مفروض ياتي صح صح اذا اجى بهذه الكيفيه بصفة إجمال معين، المفروض يأتي بالشيء اللي بيرفع على إجمال إذا كان يريد البيان.
هو أتى بما يأتي به العرف لمنع التمسك بالعموم، أتى بما يأتي به العرف
لمنع التمسك بالعموم، إنه يعتمد
لأنه هذا أكيد بيان
قاتل مثل أنا في وقت القاتل مشكوك في سعادة الجو وصول على هذا. لا، هذا قلنا آيات المعتمد، عرض فيها آيات المعتمد.
هن أم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب
الله تعالى قاصر
يعني يفهم الإنسان في حكمة من جعل المتشابه في كتابه
بس
هي في أحكام شو ليقول سواء آيات الأحكام أو في غيرها يعني بالله عليك ليش ما والسارق والسارقة
النتيجة ما بنعرف
ليش ما قال والسارق والسارقة فقطعوا أصابعهم قال فقطعوا أيديهم
هاي شيء ثاني هذا بيعرف عليه ولنا أفضل استفزني النتيجة ما بنعرف
لا وصلنا لنتيجة أن المولى جعل في كلامه ما يمنع من التمسك بالعموم فما بقى الكلام حجة في العموم فلا بد
من الرجوع إلى مخصص العام
فليكن بس له قدر متيقن يصلح لأخذ به
والمولى المشكوك
يرجع على الأصول العملية لذلك جعلت الأصول العملية في الوصول العملية لا لا بالغالب هالموارد عندنا أدلة أخرى يا جماعة بس لو لم يكن هناك دليل آخر يرجع على مقتضى الوصول العملية ما في الله خاطر إن شاء الله
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.